عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث، الأول، نعم، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قسم الشبهات والردود عليها حول الأسماء والصفات. بالنسبة للإشارة بالأصابع في مسألة بين أصبعين من أصابع الرحمن، أو أن الله جعل السماوات على إصبع، الإخوة جاءوا بعدة روايات في تفسير ابن جرير ذكرها وجماعة الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد الصفة بهذا، فدل هذا على أن ورد عن السلف تأكيد الصفة بهذا بالإشارة. نعم نعم. المثال الثالث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المثال الثالث، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة. وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه،
إذا قيل هذا الحديث رجال ورجال الصحيح، فهذا حكم على الرجال وليس حكما على، ولا يلزم من الحكم على الإسناد، فضلا عن الحكم على المت. إذا قيل هذا الحديث رجال ورجال رجال الصحيح، هذا حكم على الرجال فضلا عن الإسناد، ولا يلزم من حكم على الإسناد فضلا عن المتن. لماذا؟ لأن الرجال قد يكونون رجال الصحيح، وقد يكون الرجال رجالا من الثقات، ولكن ليس هناك اتصال، فإنه يلزم مع العدالة والضبط الاتصال. فقد يكون الرجل عدلا وقد وضابطا، لكن لا يكون هناك اتصال بينه وبين الآخر. فلما نقول رجال ورجال الصحيح، هذا حكم على الرجال. هل يلزم الحكم على الرجال حكم على الإسناد؟ الجواب لا، بل ولا المتن. لكن إذا قال العلماء رجال ورجال الصحيح ما لم يكن له مصطلح خاص، فالغالب أنه قد يحكم على الإسناد بالصحة، بل قد يكون مراده الحكم على الحديث بالصحة، لكن كتدقيق لا يلزم من الحكم على الرجال الحكم على الاتصال، لأن في الإسناد يلزم اتصال وعدالة وضبط، فالحكم على الرجال متعلق بالعدالة والضبط، أما الاتصال يحتاج إلى مبحث آخر، يبحث آخر، هذا ثقة عد وهذا ثقة عد، لكن قد لا يكون جرى بينهما اتصال. نعم.
قال: وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، وهكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة.
نفس وليس نفس، نفس الرحمن، والنفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرج. نعم.
قال: هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى
واحد نفس عنه، والحديث من نفس عن مؤمن عن مؤمن كربة من كروب الدنيا نفس الله عنه كربة من كروب يوم القيامة. نعم.
قال: فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى.
وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، أجد نفس ربكم من قبل اليمن، يبقى نرجع إلى معنى نفس ونرجع إلى معنى الإضافة هنا. فيقول: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، نفس ربكم، ويكون معنى الحديث ان تنفيس الله تفريج الله عن المؤمنين يكون من اهل اليمن. قال شيخ الاسلام: هؤلاء هم الذين قاتلوا اهل الردة وفتحوا الامصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. جزا الله أئمة السنة خير، فأئمة السنة لا يخرجون عن لغة ولا يصادمون لغة ولا يخرجون عن شرع ودلالة شرع. يبقى إذن أجد نفس ماذا؟ وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. أجد نفس ربكم يعني أجد تنفيس الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين، وليس النفس المعروف الذي نقول وهو شهيق وزفير وغير ذلك، وإنما نفس ربكم من قبل اليمن أي تنفيس ربكم من قبل اليمن، أي أنه يأتي المؤمنين تنفيس وتفريج من قبل اليمن، وهو ما قام به أهل اليمن من حرب المرتدين والفتوحات وغير ذلك وفتح الأمصار، فكان فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. يبقى أجد نفس ربكم، أجد تنفيس ربكم، أجد تفريج ربكم. طيب هل هذا نقول في تحريف؟ أبدا، هذا معنى السياق، هذا معنى السياق. لكن ما أتوا بهذه الأمثلة ليه؟ لأنه قد يقولون الظاهر أجد نفس ربكم النفس المعروف، يبقى الله له نفس فنثبت النفس. والله لو جاء نص يقول بهذا هو ما الإشكال؟ أي إضافة لله عز وجل تثبت بها صفة ويدل عليها الدليل ويذكرها للسنة والجماعة فما المشكل؟ إحنا ما عندنا أي شيء مشكل، لكن المشكل أن يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كتاب ربنا عز وجل. وفي الوقت نفسه نقول صفة على ما يليق بالله عز وجل. لو وجد نفس لقلنا ماذا؟ نفس على ما يليق بجلال، مثل الحجب ومثل الضحك وهكذا والرحمة، لا فرق. نحن لا منعنا رحمة ولا منعنا ضحكا ولا منعنا عجبا ولا منعنا غضبا ولا منعنا أي شيء من هذا، طالما أن النص ثبت به. وفي الوقت نفسه نصطحب قاعدة عظيمة جدا: ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فلا يلزم من وجود هذا المماثل. وما المشكل يعني؟ ما هو المشكل؟ ولا عندنا أي إشكالية أبدا، كما لم يكن عندنا إشكالية في الكف، ولا عندنا إشكالية في الأصابع، ولا عندنا إشكالية في الأنامل. وفي نفس الوقت لا نعطي باللوازم. بعض أبنائنا الصغار، فين عبد الرحمن؟ بعض العصر لقيته بيسألني، بيسأل يقول: هل نثبت الرأس لله؟ قلت له: نثبت الوجه لله لكن لا نثبت ولا ننفي. الله أعلم، لا نثبت ولا ننفي. في أحد عنده دليل في الرأس؟ فنقول نثبت الوجه، نثبت الوجه لله عز وجل. طب هتقول بقى ما لازم؟ لا، هذا في المخلوق يقول. هتقول لا يلزم من الوجه الرأس؟ هيقول لك آخر، ويلزم من الرأس الشعر، ويلزم من الرأس الأذنان. هذا نتوقف، نتوقف في المسألة مسألة توقفية. مين اللي كان بيقول؟ عبد الله كان بيقول أيضا: والأصابع إيه؟ في الأنامل إيه؟ نعمل إيه؟ الأنامل الأصابع فين؟ في المخلوق. إحنا نثبت أنامل ونثبت أصابع ونثبت كفا ونثبت يدا، يدين لله عز وجل، بس نتوقف على هذا. إنما لوازم هذه تكون في المخلوق، هذه تكون في المخلوق. ويأتي واحد يقول أظافر، ويأتي واحد يقول، لكن هذا لا نثبته ولا ننفيه. القاعدة فيه لا نثبته ولا ننفيه، لكن نكل علمه إلى بارئنا سبحانه وتعالى. كل ذلك الذي نثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. لكن عند المحرفة يستعظمون ذلك، يستعظمون ذلك ويقول: كيف هذا؟ في شيء اسمه أنامل وكف وغدا؟ وهذا الذي جعل مثل أحمد كريمة يقول: السلفيون يعبدون اللات. خذ المفجد عندك يا سيدي، خذ المفجد عندك، ده هو اللي بيقول، مش خد السلفين بيعبدون اللات واحنا بنعبد الله. ايوه بيعبدون مجسما، بيعبدوا عجل السامري. يقول لك عجل، بيذكرني احمد معبد لما كان بيقول ايه العجلي، يعني صعب كده ساعات. هو صحيح احنا بنقول ممكن الجيم كده، بس في ساعات الجيم فيها بتكون يعني ايه العجلي، العجلي دي صعبه قوي، خد بالك يعني العجلي دي صعبه قوي، حتى لو انت من اهل الجيم هتبقى صعبه. او ده نفس مساله احمد كريم يقول لك موسى عبدت العجل. فدول بيعبدوا اللات مجسم عنده، ليه بقى؟ اصابع وكف وجه قدمان وغير ذلك. وهذا يرد الحديث حتى لو في البخاري، يقول حتى لو في البخاري هذا. وماذا لو في البخاري؟ ليه؟ يخالف التنزيه عندهم، هذا يخالف التنزيه عندهم. طيب ليه يخالف التنزيه؟ لان مقتضى الاثبات هذا هيكون بقى مقتضى اثبات المماثله. فلو اعطي صفات الخالق ليه صفات المخلوق للخالق سبحانه، طيب قل هذا في ايضا في ماذا؟ في الذات. بل وانت نفسك هناك الزامات غير الذات، المعطل التعطيل الكامل بنلزمه بالذات، والممثل التمثيل الكامل بنلزمه بالذات. انت مصيبتكم ان نلزمكم ايضا بغير الذات، بالسمع والبصر. انت تثبت سمعا حقيقيا وبصرا حقيقيا، تثبت كلاما، تثبت اراده، تثبت قدره، تثبت علما، كل هذا ايقال لك ايضا من لازم اثبات السمع والبصر الممثله، من لازم اثبات الاراده الممثله. يقولون لا، صفات لا يماثلها صفات. يعني هذا براحتك انت، براحتك على كيفك تثبت ما تشاء وتدع ما تشاء. سبحان الله، ما هو من نفس المساله، ما هو من لازم السبع المماثله، من لازم السبع المماثله اثبات كما سياتي في صفه الاراده وتكلم الشيخ عنه. ترد على من يقول من لازم الاثبات السبع المماثله بانه ليس كالصفات السبع هذه صفات، ليس كمثله شيء. اذا قل في كل الصفات. ومن هنا كانت لهم قاعده خاصه بجوار القول في الصفات كالقول بالذات، جعل لهم قاعده خاصه الا وهي والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. والجواب أن
لأن أجدوا نفس ربكم من قبل يمن، ها قول يا ها فيومي، إن نفس ربكم إيه المعنى؟ التنفيس. نعم، تنفيس الله عز وجل وتفريجه من قبل اليمن. يعني من قبل اليمن برجال نصر الله عز وجل بهم دينه. نعم، كما كانوا في حرب الردة وفي غيرها.
قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن، على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته.
يعني يا ليت الشيخ كان ذكر مع ارتفع إلى السماء على، على وارتفع، مع ارتفع إلى السماء أي على عليهن وارتفع. ده كلام ابن جرير، والشيخ يقوله الذي رجحه ابن جرير. ابن جرير قال ارتفع على عليهن وارتفع، على عليهن وارتفع، فيكون استوى على إلى السماء زي استوى على السماء. واستوى على استوى ليه بقى زي استوى على؟ لانه على وارتفع. نعم، فدبرهن بقدرته
وخلقهن سبع سماوات انتهى. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس واكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفيه هذا الارتفاع الى الله عز وجل.
نعم، كيفيه الاستواء نفوضه، فاستوى الكيف غير معقول، وليس معناك كما تقول إشارة غير معقول أن يكون له كيف، والاستواء غير مجهول أي من جهة المعنى، والكيف غير معقول. ويقول شيخ الإسلام لو كان الذي يفوض المعنى مع الكيف لما قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، فكونه يقول في الكيف غير معقول دليل على أن المعنى معلوم، ولو أراد أن المعنى كمان غير معقول لاكتفى. لكن كون مالك رحمة الله عليه يقول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يبقى غير مجهول من جهة المعنى وكيف غير معقول من جهة الكافية، والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه؟ والسؤال عنه بدعة. وهكذا قل في كل الصفات، من جهة المعاني معلومة، من جهة الكيف مفوضة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن معنى الاستواء ولا كيفية الاستواء؟ كيفية الاستواء نعم. بدعة يعني محدثة. طب وهل من سأل عن كيفية يكون مبتدعا؟ إن كان جاهلا ولا يدري وسأل عن هذا نعلمه ونقول لا ليس مبتدعا. طيب وإن كان متنطعا ويريد كذا نقول مبتدع. ولهذا الإمام مالك بدع من سأل في هذا وقال وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرجه. لكن ليس كل من يسأل عن كيفية نقول مبتدع، قد يكون الرجل جاهلا ويقول كيف يا شيخ يعني ينزل، كيف يا شيخ يعني يستوي، فنعلمه نعم.
قال القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها،
يعني هو بسمود ضمنا فيروى بها عباد الله. يروى بها هو الظاهر، يروى بها العين، عين يشرب بها عباد الله، عين يشرب بها ولا هتبقى عينا يشرب منها؟ العين يشرب منها ولا بها؟ يشرب منها. لكن هنا الفعل مع الباء يضمن معنى فعل آخر، ولهذا يكون معنى يروى بها. يبقى عين يشرب بها عبد الرحمن يعني ايه؟ يروى بها. نعم.
قال وهو يروى فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. قال نعم. قال المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم،
فيكون يعني استوى على ذي ظاهر في العلو والارتفاع. لما استوى إلى فابن كثير لما قال بأنه معنى قصد إلى السماء على اعتبار أن استوى إلى ضمن هذا المعنى وهو قصد إلى، فهو مضمن معنى القصد والإقبال، يبقى قصد إلى السماء وعلى وارتفع عليه، قصد إليه وعلى وارتفع عليه. نعم. والأول أشهر الذي فسره ابن كثير هذا هو الأشهر. نعم.
قال المثال الخامس والسادس قوله تعالى في
نعم
قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا،
يعني وهو معكم أينما كنتم. يبقى الظاهر وهو معكم بذاته، هتؤول وهو معكم بعلمه، يبقى هذا تأويل وخروج عن ظاهر اللفظ. هم في كل هذه الأمثلة يريدون إلزام إيه؟ أهل السنة بتلك اللوازم. نعم. فنحن نقول كما قلنا الجواب المجمل عندنا يا إخوان، نعم، ها، أن ظواهر القرآن على بابها، ولكن ننظر إلى السياق. ما معنى السياق هذا؟ دلالة الوضع بهذا السياق ما معنى؟ نعم. يبقى هو معكم أينما كنتم. قال والجواب
أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى
معه؟ يعني تستطيع أن تقول في جواب كل مثال من هذه الأمثلة تقول والكلام في هذه الآية على حقيقته وظاهره، والكلام في هاتين الآيتين على حقيقته وظاهره، يعني هذا ابتداء تبتدئ به، ها، والكلام في هذه الآية على حقيقته وظاهره، والكلام في هاتين الآيتين على حقيقته وظاهره، على حقيقته وظاهره المناسب المتبادر من الكلام من جهة المعنى إلى القارئ والمستمع. نعم.
قال ولكن ما حقيقته وظاهره؟
ما حقيقته وظاهره؟ هل يكون معنا بذاته؟ هو معكم إن كنتم بذاته ولا ماذا؟ ها
قال هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا؟
لاحظ كلمة تقتضي، ضع دائرة حوله، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني الربوبية، مع علوه على عرش فوق جميع خلق. يبقى نقول إيه بقى؟ هذه المعية مقتضاها العلم والإحاطة وغير ذلك، هذه معية مقتضاها. طب ليه ما قال معية معناها؟ هنا نقطة مهمة انتبهوا، ولن نخرج عن ما ذكرناه من السابق أن ظاهر اللغة هو المراد وأن حقيقة المراد وكذا، أن هذه المعية في اللغة مع تعني المصاحبة والاقتران، ثم تكون بحسبها على وضعها على حسب الموضع. فأنا أقول أنا معكم الآن، هذه معية معنى اقتران ومصاحبة، لكن أبدان فنحن معا. وأنا أقول مثلا أنا وأنت مع السنة دائما، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأقول سرت والقمر مع القمر، والقمر في السماء وأنا في الأرض، وأنت مع زوجتك، وهكذا. فالمعية تدل على اقتران ومصاحبة، ثم تفسر على حسب ماذا؟ تفسر على حسب السياق. فالله عز وجل عال على خلقه وكذا على عرشه وهو معهم، هذه المعية اقتران المصاحبة، لكن لما مقتضاها العلم، أي أنه في السماء ولكنه لا يخفى عليه، خافية من أفعال عباده فهو مطلع عليهم، يبقى مقتضاها العلم. فيكون التفسير هنا بالمقتضي وليس بالما بالمطابقة، فإن مع لا تساوي عليما، مع لا تساوي عليما، وإنما مع دل على اقتران المصاحبة ثم تكون على حسب. يبقى لما فسر السلف وقالوا العلم فسروها أولا بالمقتضى واللازم. طب الأمر الثاني أنهم غلبوا هذا التفسير، ليه غلبوا هذا التفسير؟ لا، ردا لتفسير الجهمية الذين يقول معنى بذاته، فلهذا قال معنى بعلمه بعلمه بعلمه، لكن هو ده تفسير بالمقتضى. وإلا فنقول ماذا؟ كالآتي، نقول هو معنى معية حقيقية تقتضي علما وإحاطة وتدبيرا وغير ذلك من هذه الأشياء. معنى معية حقيقية، هو معكم معية حقيقية، لكن كسائر الصفات ليس كمثلها معية، ولا تقتضي ماذا؟ ولا تقتضي اختلاطا، كما نقول ينزل ربنا نزولا حقيقيا لا يقتضي حلولا، نقول أيضا هنا ومعكم معية حقيقية لا تقتضي حلولا، بل مقتضاها العلم. تباتم إخواني، واحد يفسر هو معكم أينما كنت، ها قول يا أحمد، معية حقيقية تليق بجلاله كسائر الصفات مقتضاها العلم، ولا تستلزم كما أنك تقول في النزول نزول حقيقي يليق بجلاله لا يستلزم حلولا. لكن بدل من هذا غلب عند السلف ومعكم يعني به بعلمه، هذا نقول ليس بالمطابقة، لكن هذا بالمقتضي والإيه واللزوم، إنما معية حقيقية لا تقتضي حلولا. ولهذا إذا نظرت في تلك الآيات وهو معكم إن كنتم، تجد هذه الآيات اصطحبها العلم في نفس السياق. قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة أو ربعهم ولا خمسة أو سادسهم ثم ينبئهم عن يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. كل شيء عليم في آخر الآية وأول آية ألم تر أن الله يعلم، هو الأول والأخير والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون عليم أو بما تعملون خبير. يبقى هنا الآية مصدرة بالعلم حتى نعلم أن مقتضى هذه المعية ماذا؟ العلم. نعم. يبقى نقول معية حقيقية مقتضاها العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى
بخلاف معية ذاتية. انتبهوا، نقول على معية حقيقية ذاتية هندخل في مسألة أخرى. معية حقيقية تليق بجلاله كسائر الصفات، فأنت تقول نزولا حقيقيا، مجيئا حقيقيا، اتيانا حقيقيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله تعالى.
يعني أن تكون المعية مقتضية للاختلاط يعني. نعم. هذه لا يقتضيه السياق. نعم.
ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء.
أيوة،
من مخلوقاته.
هو معكم أضيفت إلى الله، وهو أجل من أن يحيط به شيء مخلوقات أو أن يحل فيها. نعم.
ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق.
نعم. انتبه، لا تستلزم، لاحظ كلمة تستلزم، لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. ألا يعني الشيخ بينفي أن تكون المعية تحمل على الاختلاط في المكان؟ الشيخ بينفي ولا يا أخوان؟ ها الشيخ يقول ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. ها يعني لا تستلزم، يعني لا توجب ذلك. إذا ذكرت المعية يبقى لابد أن تكون مخلطة في المكان. لا، لا تستلزم، لكن لا تنفي، معناها لا تنفي. فقد تكون بحسب السياق، تقول قد تكون هناك معية تقتضي أن نكون في المكان. أنا معكم الآن، معكم هذه ماذا؟ هذه معيه فيها الاختلاط وفيها الاجتماع في المكان وإلى آخره، لكن لا تستلزمه، بمعنى أنه كلما ذكر معه يبقى ماذا؟ يبقى في اختلاط في المكان. لا، هي دالة على الاقتران، دل على الاقتران، دل على المصاحبة، لكن كل هذا بحسبه، كل هذا بحسبه. نعم. وإنما تدل على مطلق مصاحبة، تدل عليه مطلق مصاحبة، مطلق مصاحبة. نعم.
ثم تفسر في كل موضع بحسبه، وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه
يعني ما قال أحد من السلف بأنه معنى بذاته في كل مكان، يبقى ذاته في كل مكان، ما قال أحد هذا، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا، لأن هذا يقتضي أن الخلق أكبر من الله. نعم. كيف إذا كان السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحديدة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، فما بالك برب العالمين الذي استوى على العرش؟ إذا كان الكرسي الذي هو أصغر من العرش، الكرسي السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحديدة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، فكيف برب استوى على عرشه؟ نعم.
قال الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا
لأنه لو فسرنا هذا بالاختلاط بالذات وكذا واختلطت هذه المعية الاختلاط، فإن هذا يخالف النص والإجماع، وأي شيء يخالف النص والإجماع أو يعود على نص بالإبطال أو يعود على الإجماع بالإبطال فارفضه، فإنه لا يكون حقا. نعم.
قال وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق وهو القول الثاني، وهو أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا.
هذا رد على من؟ على أشاعرة وغيرهم الذين يقولون أن ظواهر القرآن كفر، ويقصدون بظواهر القرآن كفر من جهة ماذا؟ أن ظواهر القرآن تقتضي التمثيل، والتمثيل كفر، وبالتالي لابد أن نخرج عن ظاهر. وإخواني الجريمة يا إخواني انتبهوا بارك الله فيكم، هم يقولون بأن ظواهر القرآن التمثيل، لهذا فالقول بظواهر القرآن كفر. إذن ظاهر القرآن عندهم كفر، لأنهم فهموا من الظواهر وجاء ربك الرحمن العرش استوى إن الله يحب وهكذا، فهموا منها التمثيل، ولهذا هؤلاء لا يكونون رادين على السلفيين، رادين على رب العالمين، كأن لسان حاليم يقول يا ربنا إن ظواهر كتابك كفر، ولهذا لابد أن نخرج عن الظاهر تنزيها لك. وإلا ما معنى ظواهر القرآن هذا الكفر؟ ويحرم أن نقول بظواهر القرآن؟ يا الله يا أخواني، ظواهر القرآن كفر، ظواهر القرآن والسنة كفر، لأن عندهم أن هذه الظواهر لا تليق بالله عز وجل، وبالتالي فإننا نخرج عن هذه الظواهر إلى تأويل، أو نفوض هذه الظواهر في معناها فنكل علمها إلى خالقها سبحانه وتعالى، ونقول لا ندري ما المراد. إما أن يقول لا أدري ما المراد بالظاهر، أو يقول بأن هذا الظاهر نؤوله بما يتناسب مع جلالة الرب سبحانه وتعالى، إنما نبقي ظاهر على هذا، هذا كفر. أنتم مستشعرين جريمة هذا القول؟ هذا كفر يا إخوان، القول هذا كفر، القول هذا كفر، لكن لا يعني هذا أن القائل كافر. ظواهر القرآن كفر، قرآن كتاب الهداية، والله قال بلسان عربي مبين جعلناه قرآنا عربيا، يبقى ظاهر على وفق لسان العربي المبين كفر. وبعدين كيف يكون كفر؟ أنا يصلح أن أعطيكم درسا ظاهره كفر وباطنه فيه النجاة؟ سبحان الله، إذا كان هذا لا يصح بكلام مخلوق، إنما من أول القرآن إلى آخره ظواهره كفر، لهذا لابد أن نخرج عن ظاهر. والقائل بظواهر القرآن، قائل بظاهر القرآن هذا قائل بكفر. فانظر كيف أن هؤلاء لا يتقون الله، كيف أن هؤلاء عندهم جرأة عجيبة، ظواهر القرآن كفر عندهم كده، ظواهر القرآن والسنة القائمة بظواهر القرآن، هذا من الكفر، الكفر أن تقول بظواهر القرآن والسنة. ليه؟ ظواهر القرآن عندهم هو هذا الذي اخترعوهم، وليس ما اخترعوه من التمثيل هو ظاهر القرآن، بل ظاهر القرآن حق، وهو إثباتها أي هذه الصفات لله عز وجل على الحقيقة من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذه ظواهر القرآن، ظواهر القرآن حق، الرحمن على عرش سوى على وارتفع، أن الله يحب التوابين محبة حقيقية تليق بجلاله، جاء ربك وجاء الحقين يليق بجلاله، أن يأتيهم الله أتيا حقين يليق بجلاله، ولكن غضب الله عليهم ولعنهم، غضب حقيقي يليق بجلاله. أصل الغضب هذا جمرة، جمرة عندك أنت، جمرة عندك أنت، مش جمرة، ما جمرة إيه، جمرة فين، جمرة عندك أنت، مع أن الجمرة كمان حتى عندك أثر، ولكن لما أقول لك ما معنى غضبة تقول غضب حقيقي على ما جاء في اللغة، معروف المعنى غضبة وأحب وكره، لكن لو جئت تفسر هذا تفسيرا حرفيا لا تستطيع. إيه معنى غضب؟ هتقول تأثر النفس والانفعال، الانفعال أثر مش هو الغضب، هتقول محبة ميل ده أثر مش غضب مش محبة, هذا أثر المحبة. لكن كل واحد يعرف يعرف المحبة. هذا اسمك ايه يا ولدي يا صغير انت؟ اسمك ايه؟ ابراهيم. جدك ابراهيم؟ ابراهيم يبقى جدك ولا ايه؟ نعم ابراهيم ما شاء الله. يا ابراهيم انا احبك يا ابراهيم. انت بتحبني؟ انا بكرهك يا ابراهيم. انت بتكرهني؟ اه بقول لا بقول ما بكرهكش. طب يا ابراهيم قول لي ما معنى احب واكره؟ ولا يعرف ابراهيم ولا ابو ابراهيم كمان, لكن معروف في اللغه احب واكره. شوف ابراهيم بقول له احبك بتحبني يا ابراهيم؟ قال اه. عندك كم سنه يا ابراهيم؟ 8 8 امال ايه يا ابني انت لسه اه. طب بتكرهني يا ابراهيم؟ ما بكرهكش. طب لماذا نفى ابراهيم الكراهيه واثبت المحبه؟ تعالوا يا شاعره تعالى يا كريمه فسر لنا المساله دي. تعالى علي جمع فسر لنا المسألة دي. وإنما انقدح في ذهن إبراهيم المعنى المعروف المعنى الواضح الموضوع لهذا أحب أكره معروفة. أمراض عنك خلاص غير أنا غضبان عليك. تحب يا عبد الرحمن تحب أن أرضى عنك ولا أغضب عليك؟ أنت تحب أن أرضى عنك ولا أغضب عليك؟ ها؟ لا تحبي أنا أرضى عنك ولا أغضب عليك؟ أرضى عنك. طب ليه مش أغضب عليك؟ الغضب وحش ولا حلو لو أنا غضبت؟ يعني وحش ولا حلو؟ ما أغضب عليك يبقى كده أنت عاوز كده كده صح كده كويس؟ أما أغضب عليك؟ لا. لكن المرضى عنك كده كويس صح؟ تمام. ولو سألنا غضب رضي أحب كره لن نجد تفسيرا موجود في المعاجم, إنما كل يعرف ما معنى غضب ورضا هكذا. فلهذا انظر إلى غضب ورضا من غير إضافة, فإن المعنى هذا معلوم المعنى الكلي. فإن أضفت إلى الله غضب الله كان على ما يليق بالله, وإذا أضفت إلى مخلوق كان على ما يليق بالمخلوق, والمعنى العام معروف. فالغضب الرضا إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله, معروف الغضب. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى
هذا في الرد على الأشاعرة الذين يقولون بأن ظواهر القرآن كفر. هات كلامهم هات كلامهم لما قاله أعتقد ينصون على هذا, لا الخروج عن المذاهب الأربعة ولا الخروج عن ظواهر ولا القول بظواهر القرآن. فإن ظواهر القرآن كفر والخروج كذلك عن المذاهب هذه المذاهب الأربعة. تجد عندك هذا في كلامي. يعني إذا معناه أن ظاهر القرآن كفر كيف يكون القرآن كتاب هداية وظاهره كفر؟ وهذا يدل على تناقض هؤلاء وضلال هؤلاء المبين سبحان الله أنهم جعلوا الحق في الأسماء والصفات في صفات مذهبين. جعلوا الحق في ذلك. مذهب يفوض يعني يقول أنا ما أدري ما المراد, ومذهب أدري المراد ألا وهو أن الاستواء بمعنى الاستيلاء, أن الوجه معنى الذات. طب كيف يكون هذا حقا وهذا حقا وهما متناقضا؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون أني لا أعلم المعنى ولا ينبغي أن أتكلم في المعنى فوض علم المعنى إلى الله يكون حقا, أو أتكلم في المعنى وأعرف المعنى وأقول المعنى كذا وكذا يكون حقا؟ وهذا يتنافى مع هذا. فالتفويض يتنافى مع التأويل. التفويض لا معنى, التأويل له معنى. نعم.
قال الصاوي قال فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل, وربما أده ذلك للكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.
نعم. الأخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول الكفر. الأخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول الكفر هذا عنده. أرأيتم جرأة أعظم من هذا؟ يعني إذا ظواهر القرآن كفر لأن ظواهر القرآن عندهم التمثيل. من هنا الاعتراض ليس على السلفيين لما يقول نثبت استواء يليق بجلاله, ليس الاعتراض على السلفيين، ليس أن السلفيين هم الكفار، ليس أن السلفيين هم الذين يعبدون اللات كما يقول أحمد كريمة، بل إن القرآن ظاهره هو كذلك عندهم، ظواهر القرآن جاء ربك التمثيل، يحب الله إن الله يحب التوابين التمثيل، لهذا وجب أن نخرج عن هذا الظاهر إلى معنى لا تمثيل فيه. إذا ما معنى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ يعني أن الله يثيب التوابين ويثيب المتطهرين، أو يريد أن يثيب التوابين ويريد أن يثيب المتطهرين، مع أن الله ذكر الإثابة في القرآن وذكر المحبة في القرآن، وهي أعلى ما يرجوه المؤمن، ولهذا الله عز وجل قال في الكتاب يحبهم ويحبونه. نعم.
قال الشيخ الأثيمين رحمه الله تعالى، قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم.
انتبهوا من عبارة الشيخ الإسلام، فدل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، ما قال معنى حرفي مطابق، إنما حكم مقتضى، إنما معنى دل على مصاحبة في لغة العرب. نعم.
قال: وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كانوا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقيقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد.
نعم.
ثم قال:
فلو مقتضاه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية حقيقية، مقتضاها النصر والتأييد، ومعكم أينما كنتم معية حقيقية، مقتضاها العلم والإحاطة، إنني معكم أسمع وأرى، إنني معكم أسمع وأرى، فهي معية حقيقية مقتضاها بالنسبة لأهل الإيمان لنبي الله موسى وهارون النصر والتأييد، وهي في نفس الوقت تهديد. لماذا؟ تهديد لفرعون. نعم.
قال: ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، انتهى.
فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهره، فإحنا ما نصرف عن الظاهر، ما نقول الظاهر أنه يخالطنا بذاته، من الذي قال الظاهر هذا؟ نعم. فإن المعية تدل على مصاحبة ثم تكون بحسب حالها. نعم.
قال علامة الأثيمين رحمه الله تعالى: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون
هل إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين دل على الاختلاط والتواجد في المكان، لا، كونوا مع الصادقين أي كونوا صادقين في أخلاقكم وكونوا معهم في أخلاقهم، وليس الاختلاط والمخالطة. نعم.
ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب جل وعلا مختلطة بالخلق، أن الله تعالى ذكر أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لأنه سبحانه مختلط بهم، ولا أنهم معه في الأرض،
معهم في الأرض، لأن بإنتهاء الآية لم ترى أن الله يعلم، وختام الآية إن الله بكل شيء عليم. نعم.
أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا
يبقى
أن
يبقى الله ذكر عز وجل استواء على عرش بذاته وصفاته، وذكر معية مقتضاها العلم والإحاط، فعلوه لا ينافي علمه بعباده، نعم، ومعيته لعباده لا تنافي علوه، فهو معنى حقيقة وهو على عرشه حقيقة، معنى على الحقيقة وهو على عرشه الحقيقة، لأن المعية هنا تقتضي اختلاطا بذاته، كما أنه ينزل على الحقيقة وهو على عرشه الحقيقة، كما أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد على الحقيقة وهو على عرشه على الحقيقة، كما أنه يراه المؤمنون هم في الجنة على الحقيقة وهو على عرشه على الحقيقة. هذا باب يتوقف فيه على النص ولا نتجاوز النص فيه. نعم، راحة بال سبحان الله وزيادة إيمان وتعظيم ذي الجلال والإكرام وإيمان بالقرآن واتباع لسيدي الأنام وسيرا على طريقة السلف الكرام، حينئذ لا ضيم ولا حزن ولا ندم، بل سعادة على الدوام. أما غيرنا ففي غيهم يعمهون، وفي ريبهم يترددون، وفي ضلالهم يتحيرون، ينتقلون من قول إلى قول على مر الدهور والسنين حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك، ما لم يتغمدهم الله عز وجل برحمة منه وفضل. فالحمد لله الذي جعلنا وجمع لنا بين سهولة المنهج وانشراح الصدر. في أحد في صدره شيء ريب في شيء من هذه الصفات؟ في أحد في ريبه في صدر ريب أن الله على عرش وأن الله معنا؟ ينفي كل استشكال لو جاءك أن الله ليس كمثله شيء والسميع البصير. يا أخي الكهرباء جات، هي جات فين؟ الكهرباء راحت، الكهرباء جات، جاء الموت، جاءت الصاخة، نزل بهم كذا، فعل بهم كذا، كل هذا ودي مخلوقات ولا إشكال عندنا بذلك إن شاء الله. نؤمن بالروح وأنه لولا الروح لما تلبد. أين الروح؟ ما صفة الروح؟ ما كنه الروح؟ ما أحد يعلمها، لا مسح ذري ولا أشعة بالرنين ولا رباعية الأبعاد ولا أي حاجة من هذه، تأتي بالروح التي إن خرجت متى البدء، بل إن لها جرما، فإن الروح إذا خرجت تبعها البصر، تبعها البصر، ولكن ما ندري عن الكون، كونه ذلك لا، شوف نحن نحيا بها ولا ندري عن كونها وهي مخلوقة، نحن نحيا بها ولا ندري عن كونها معناها ماذا؟ معناها مخلوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة.
يا سلام، احفظ السطر ده، يحفظ السطر هذا، فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة، هو على عرشه حقيقة وهو مع خلقه حقيقة. كلمة الحقيقة الفزاعة للأشاعرة والماتريدية وهؤلاء، أول ما يسمع كلمة الحقيقة يموت في الحقيقة، لا يريد أن يسمع كلمة حقيقة هذه، لا يريد أن يسمعها، لأن عنده كلمة حقيقة تعني التمثيل، لو قلت وجيئا حقيقيا نزولا حقيقيا يعني ذلك عنده ماذا يا إخواني؟ التمثيل. نعم.
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى:
وهذا الذي أخذ على العثيمين لما تكلم في المعية الذاتية، بدلا من أن يقول هو معنا حقيقة لما قالوا معنى بذاته معية ذاتية، لما قال معية ذاتية مع أنه وضع كل ماذا؟ وضع كل التحفظات، الشيخ وضع كل التحفظات، ليس مقتضاها أن يحل في خلقي وأن 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 كل التحفظات، لكن لما قال معية ذاتية قامت الدنيا وما قعدت. ورد عليه الشيخ التوجري رحمه الله معية حقيقية مش معية ذاتية، مهما كان القصد ارجع إلى اللفظة. ورجع ابن عثيمين رحمه الله عليه، مع أن قصد ابن عثيمين إضافة الصفة للذات، إضافة الصفة للذات كسائر الصفات، ولكن نعبر بحقيقية، يبقى معية حقيقية ما نقول معية ذاتية. نعم.
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة.
نعم، يصان عن الظنون الكاذبة، أنك تظن أنه معنى الحقيقة يعني أنه مختلط بالخلق. نعم.
وقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته.
احفظ هذه للحفظ، اكتب هذا بجوارها للحفظ، للحفظ. نعم، هتأخر عبارة في الوسطية في مبحث القرآن. نعم، نفس المعنى هون. ها، من تدبر ها ها هات اللفظه. نعم، هات اللفظه. وجماع الامر في ذلك ان الكتاب والسنه يحصل منهما كمال الهدى والنور لان ظواهرهما كفر والعياذ بالله. يا الله يا اخواني، هذا قول كفري والعياذ بالله، لانه تجويز للباطل على القران في ظاهره، والقران قال الله عنه: لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لمن تدبر كتاب الله، هذا كمال الهدى والنور يحصل لمن؟ لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق. تدبر، قصد، أعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وآياته. أعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه، فتراه يفسر استواء بالاستيلاء، تراه يفسر اليدين بالقدرة أو بالنعمة أو غير ذلك. نعم.
شيخ الإسلام في الوسطية قال: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
نعم، تدبر هذا واحد، طالبا للهدى منه اثنين، تبين له طريق الحق، يبقى عنده تدبر وحسن قصد. نعم. هؤلاء ضلال، يعني يقول لك مثلا ان هو ليس ظاهر القرآن مراد، ونقول ظاهر القرآن كفر، لان الله مثلا يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ليعلم الله من يخاف بالغيب. تمام، فقل لو احنا قدم الظاهر هذا الظاهر كفر، معناه ان الله لم يكن يعلم فعلم، نقول الظاهر هذا عندك انت، لكن الظاهر بوضع السياق لا لا، ولم يكن حتى نعلم المجاهدين، هنا يعلمك أهل السنة والسياق هذا يقتضي كذا ليعلم الله كذا وكذا، أن هذا المراد به ظهور علم الله في هذا الموضع الذي يقتضي الثواب والعقاب، فالله علم أزلا، لكن علمه الأزلي لا يقتضي إثابة ولا عقوبة ولا إلى آخره، ولكن ظهر علم الله فيك ظهورا يقتضي ماذا؟ أن تكون مأجورا أو مأزورا. هذا أصلا موجود، وإحنا في العرب تقول هذا، مثل ما أقول لك مثلا علمت حتى مثلا علمت هذا عرفت بقى، وانت عارف أصلا تعلم، لكن لما وقع الشيء أقول لك علمت، فالله عز وجل ما كان جهلا ثم علم، فالذي يقول هذا ظاهر القرآن، ظاهر القرآن أنه لم يكن يعلم فعلم، هذا لأنك لا تعرف الدلالات. كما نقول مثلا في لفظة الجهالة، هل نقول الظاهر الجهل عدم العلم؟ طب ما عندنا الظاهر عدم العلم والظاهر عدم العمل، الجهل نفسه ظاهره عدم علم ظاهره عدم عمل، ما الذي يحدد؟ السياق. السياق كذلك علم الله، علم هو أزلي كذا وكذا، صفة ذاتية لله عز وجل، تمام. وعلم يراد به في الآية ظهور علم الله في عباد، يبقى علم موجود، ظهر علم الله في عباد وليس ابتدأ علم الله في عباد. نعم لا، التجدد هذا ما له علاقة، ده باعتبار معلوم. أما علم الله عز وجل الذي وصفته هو صفته هذا علم أزلي. نعم بس هو يقول لك إن الظاهر، يريد أن يقول إن الظاهر هذا كفر له، لأن ولم يكن حتى نعلم، أي لم يكن يعلم، تمام، ثم ابتلانا ليعلم. إذا كان جاهل هذا هو علم حدث. إيه؟ من اللي بيقول هذا؟ من اللي بيقول هذا؟ هذا باعتبار المعلوم، مش باعتبار ذات العلم. الله يعلم ما يفعل العباد، لكن هذا باعتبار معلوم، وبالتالي نسميه ظهور علم الله فيه. ظهور اللي هو ماذا؟ اللي هو ما نقول بتجدد أو شيء مع باعتبار المعلوم، أي أن الله علم، الله يعلم عز وجل عن علاء وعن كذا وعن حياته وعما يكون فيه وكل هذا يعلم الله أزلا. لما وجد علاء هنا وحصل كذا وكذا ظهر علم الله فيه، هنا ما الذي حصل؟ ما نقول تجدد باعتبار معلوم، باعتبار وجود علاء، خلق علاء. نعم، وليس أن الله ينشأ له علم، يحدث له علم لم يكن سابقا، لا لم يكن هذا. نعم
قال
طب ما ايه المشكله؟ يا ايها النبي اتق الله وتفعل كبري، هذا في الشريعه ماذا؟ قد تؤمر بالشيء لعدم وجوده فيوجد، ولوجوده فتكمله بما يقتضي الموضع. فأنا أقول لك اتق الله، وأقول لك صل، وأقول لك كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آمنوا لإيمان لم يوجد ولا ماذا؟ فإذا حصل الأمر لشيء هو موجود فمعنى ماذا؟ معنى أن مفردات التقوى كثيرة، وعليه حقق التقوى المطلوبة منك الآن. يبقى تحقيق تقوى وليس إيجاد التقوى التي لم تكن موجود، هذه أصلا هكذا. يبقى عندنا يا إخواني بارك الله فيكم الأمر بالشيء إن كان إن كان غير موجود فيكون ماذا؟ فيكون الأمر به تحصيلا له لأنه غير موجود. طب إذا كان موجودا فالأمر به ماذا؟ تأكيد، محافظة. ولما كانت مفردات التقوى لا تتناهى، أنت اتق الله الآن، الآن أنت متقي الله، اتقي الله الآن بالسماع والانتفاع وكذا، اتقي الله بالامتثال، اتقي الله بالانتفاع، اتقي الله بالامتثال وهكذا. وأنا اتقي الله فيما أقول ولا أتجاوز، أنا الآن مأمور بتقوى، أنا الآن مأمور بتقوى. حتى ولو كانت التقوى موجودة، التقوى مع كل كلمة، مع كل كلمة أنشئها تحتاج إلى تقوى. فلهذا لما يقول الله عز وجل يا أيها النبي اتقي الله، أي لم يكن متقيا فاتقي، هذا يقوله جاهل، يقوله حمار هذا الذي يقول هذا. لم يكن موجود فهي موجود، لا، إنما اتق الله أي حقق التقوى فإن مفردتها لا تنتهي. وبعد هذه الآية يقال النبي اتق الله، إلى أن يموت النبي اتق الله، وأنت يقال لك اتق الله ثم اتق الله ثم اتق الله ثم اتق الله ثم اتق الله. مثل ما قال العلماء في تفسير قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، طب إذا كان العبد على الصراط المستقيم على ما يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط؟ تظن أنت أن الصراط عمل يجمد وينتهي؟ لا، أنت مع كل لحظة، مع كل حركة، مع كل نقطة قدم، مع كل نية وإرادة أنت محتاج إلى هداية فيه. دخلت الصلاة محتاج هداية قبل الصلاة، ومع تكبيرة الإحرام هداية، والقراءة في الفتح هداية، والركوع هداية، والرفع هداية، كل جزء من صلاتك تحتاج إلى هداية، وإذا فرطت من صلاتك هداية،
إذن اهدنا الصراط المستقيم لا تنتهي. عند نومك تحتاج إلى هداية، عند يقظتك تحتاج إلى هداية، عند أكلك، عند شربك، عند كذا عند كذا. إذن من ظن أنه يطلب هداية تحصلت وانتهت فيسأل الثبات فقط، هذا غلط. إنما الهداية متجددة، وكذلك التقوى متجددة. فإذا قيل للنبي يا أيها النبي اتق الله، ليس معنى أي أحدث تقوى لم تكن، وإنما حقق توبة تتعلق بالمقام، أثبت على هذه التقوى ولاحظ مفرداتها وثمارها وغير ذلك. كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، يعني حققوا هذا الإيمان وراعوا مفرداته وإلى آخره. نعم نعم أعطيك رأيته. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولنبلونكم أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وليس في تقديم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب، فالمراد حتى نعلم وقوعه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في مثل هذا إلا لنعلم أي لنرى.
نعم، هو الظهور، يعني ظهور علم الله فيراه الله. نعم من الذي هذا جاهل اللي يقول هذا؟ ولا تطع الكافرين، يعني بينها عن فعل حصل منه أطاع الكافرين والمنافقين؟ لا، هذا تحذير أن يطاع الكافرين والمنافقين. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أما قل اتق الله ولا تصاحب أهل البدعة، وأنت ما صاحبت البدعة، لكن أنا أحذرك من صحابته. نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ونحو ذلك، فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده.
شوف يا علاء، بالمعلوم بالمعلوم بالموجود، يبقى هذا جانب التعلق بالمعلوم. نعم.
وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم،
ليس بعلم الله الذي وصفته الله. نعم.
وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب، والأول هو العلم بأنه سيكون، مجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذا لنرى، وكذلك المفسرون قالوا لنعلمه موجودا بعد أن كنا نعلم أنه سيكون. وهذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار، منهم من يقول المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط، وتلك نسبة عدمية. ومنهم من يقول بل المتجدد علم بكون الشيء ووجوده، وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون. وهذا كما في قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فقد أخبر بتجدد الرؤية، فقيل نسبة عدمية وقيل المتجدد أمر ثبوتي. والكلام على القولين من ومن قال هذا وهذا، وحجج الفريقين قد بسطت في موضع آخر.
وعامة السلف يعني بيقصد ولنعلم كذا أي ليظهر علم الله فيه، وكما قال ابن عباس لنار بس خلاص. يعني هذا إيه المهم، أنك تعلم أنه ليس شيء يتجدد لله لم يكن يعلمه، ويظهر لله لم يكن يعلمه، وإنما هنا لماذا؟ ليظهر علم الله الأزلي في العبد وفي الشيء. وهذا معنى تفسير ابن عباس لنرى، أي ليقع موجود فيظهر علم الله فيه ظهورا يقتضي الإثابة أو كذا. نعم.
قال وعامة السلف وأئمة السنة والحديث على أن المتجدد أمر ثبوتي كما نعم. دل عليه النص.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، ومثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وفوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، انتهى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: اعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما،
يعني جمع الله بين المعية والعلو، وإذا جمع الله بين المعية والعلو فلا تناقض، فإن معيته لا تنافي علوه. نعم.
وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار الشيخ،
يعني إذا لم يتبين لك وجه الجامع فلا تشك، ولكن ارفع العلم إلى عالمه، إذا لم يتبين لك وجه الجامع فارفع العلم إلى عالمه. حكى في صدر شيء من القدر وكذا، فأتيت أبي بن كعب، تأتي العالم مباشرة، إياك أن تنام وفي قلبك شيء، تمام، لو ألف جناه يروح منك بس محتاج اتصال تلفوني حتى ما يروح منك، ساعة 2 بالليل هتصحيه وتقول له معلش والله انا اسف جدا ان انا بقلقك اسف، هيقول لك ايه بقى امره الى الله، ماشي ما فيش اسف ولا حاجه، عايز ايه بس الالف جنيه انا كنت اديتهم لك انا مش عارف ايه، المهم هتحافظ على الالف جنيه وتشيك عليهم ساعه 2 بالليل. طب اتصلت انت في هذا الوقت او قبل هذا الوقت او الاخيره لتستفسر عن دينك، تسال عن دينك عن نجاتك. نعم. شوف يا اخواني،
قال
أبو موسى الأشعري لما وجد قوما في المسجد ماذا كان؟ ها؟ فأتيت عبد الله بن مسعود قبل الغداء قبل صلاة الفجر. نعم.
قال وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي في سياق كلامي على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه وقرن بين الأمرين كما قال تعالى، وذكر آية سورة الحديث ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق.
احفظ هذه، احفظ والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق، ولهذا جمع الله بينهما في الكتاب، هو الأول والأخير والظاهر والباطن بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ده العلو، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه، ده المعي، وهو معكم أين كنتم، ده المعية أهو، يبقى ذكر علوا وذكر معيته، فلا تظن أن المعية اختلاط بالخلق بذاته وكذا وكذا فتنافي علوه، لا، نثبت علوه ونثبت معيته، علوه على الحقيقة ومعيته على الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا،
القمر مع والقمر في السماء ونحن في الأرض، إذن معنى المعية لا يناقض العلو، معنى المعية لا يناقض العلو، والمعنى ما زلنا نسيره، ها، والقمر مصاحب لنا في سيرنا، يقتضي وجود في المكان، لا. نعم.
ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم
الاجتماع. وانت في الدور 20 بل انت في أمريكا واخوك هنا وبتقول انا كنت معاه دقه بدقه لحظه بلحظه لغايه ما خلص، كنت معاه لحظه بلحظه. معاه فين بقى ان شاء الله؟ انت في امريكا وهو هنا في بوصير اللي بين بني السويف والفيوم. تعرفها يا حسين هذه؟ تعرف بوصير؟ عندكم بوصير؟ البوصير من بوصير اللي هي بين بني السويف والفيوم، ما ادري فين، يقولون قريه هناك. وكانت ام البوصيري من بني مزار، بني مزار اللي هي المنيا اللي احنا بنروحها دي، بني مزار تمام. وانما الاب كان من بوصير. بوصير يقول قريه بين بني السويف، بين السويف والفيوم، بس ما ادري فين هي. نعم. وجا كفر الشيخ، جا كفر الشيخ اشتغل هنا في كفر الشيخ شويه ورجع تاني، شاف برضه كان في كفر الشيخ. نعم. واستقر بقى في اسكندريه، وكان بقى موجود الاقطاب، كان موجود موسى ابو العباس تلميذ الشاذلي، فالشاذلي بقى بمدرسته، الشاذلي وموسى ابو العباس، وكان الدسوقي هنا في تسوق، وكان المجموعه دي والبدوي هنا، دول الاربعه مع بعض. الاربعه دول كانوا مع بعض، الحسن الشاذلي وموسى ابو العباس والدسوقي والبدوي، كلها مدرسه واحده متزامنون في مدرسه ايه؟ واحده. جالهم بقى البوصيري، جلس في اسكندريه الى ان مات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموية المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على
وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، المصاحبة المطلقة، المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة لابد تكون أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من معاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي، ما زلنا نسير والقمر معنا في السماء وأنا في الأرض. طيب هذا المتاع معي، ها يبقى فيه صحبتي معي لمجامعتي لك وإن كان فوق رأسك، تقول هذا المتاع معي وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقي حقيقة وهو فوق عرشي حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى: فإنه من كان عالما بك مطلعا عليك، هذا كلام العثيمين، مهم عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمور، فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشي حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. نعم، يعني لا توجب يعني، وإن كانت تأتي بالاجتماع المكان. نعم. الوجه الثالث،
الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني هذا باب التلازم، لو افترض أن المعية تناقض العلو في المخلوق فإنها لا تنفيه في الخالق. نعم، لأن الله ليس كمثله شيء.
قال: وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، انتهى.
هذه أيضا ماذا تحفظ؟ تحفظ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام.
الشيخ أطل نفس في المعية سبحان الله لأنه ابتلي بها. نعم.
قال: القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصرة والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وأولئك هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وأولئك هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق.
بل كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله، اللي اعتقد الله معنا بذاته هذا كافر والعياذ بالله. نعم.
قال القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. قال رحمه الله تعالى تنبيه اعلم أن تفسير السلف،
يعني ما الفرق بين المذهب الثاني والثالث؟ القسم الأول معروف هو معنى على الحقيقة وهو عرش الحقيقة. القسم الثاني قال معية الله لخلق مقتضى أن يكون معه في الأرض مع نفي العلو والاستواء. طب القسم الثالث معية الله لخلق مقتضى أن يكون معه في الأرض مع ثبوت علو فوق عرش، يعني هو فوق عرش وفي الأرض، يعني في كل مكان فوق وتحت في كل مكان. إنما المذهب الثاني تحت لا فوق. تبعت يا حسين؟ قول كده الفرق بين الثاني والثالث. نفوا العلو وجعلوا معية الله في الأرض. القسم الثالث أثبت العلو وأثبت معية في الأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى تنبيه ألم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم.
قال لك بقى احنا أخذنا بظواهر النصوص، عندنا نصوص تقول بعلو الله تمام على العرش، وعندنا نصوص تقول ايه وهو معكم. يبقى أخذنا ثم استوى على العرش وهو معكم، أخذنا بهذا وذاك، ولم يعلموا أن هذا ينافي ذاك، وأن الله لا يحل بشيء مخلوقات. ثم إنكم فسرتم المعية بماذا؟ بالاقتران في المكان، فلم تأخذوا بهذا النص. هذا لا يدل عليه النص، إنما المعية تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر بحسبه. نعم. هم جعلوا الظاهر يا إخوان، جعلوا الظاهر أنها مصاحبة إيه واقتران إيه في المكان حلولية، يعني يبقى لك أخذنا بنص أن الله على العرش سوا، وأخذنا بنص أنه هو معكم. طيب أنتوا أخذتم بنص أن الله على العرش سوا، ده صحيح. طيب أن الله معنا تمام، معية تقتضي اختلاط، من الذي قال لكم ذلك؟ العربية لا تستوجب ذلك، العربية تقتضي مصاحبة المطلقة ثم إن السياق يفسرها. ولما كان الله عز وجل لا يحيط بشيء من مخلوقاته امتنع أن يحل في شيء من مخلوقاته. تنبيه.
اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. قال تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر.
وعلى وجوه يا شيخنا قسم أدلة العلو، قسم أدلة العلو، فهناك ما جاء بلفظ العلو والفوقي والاستواء، يعني هناك أدلة بلفظ العلو، هناك أدلة بلفظ الفوقية، هناك أدلة بلفظ الاستواء على العرش، هناك أدلة بكونه في السماء، هناك أدلة بصعود الأشياء إليه وعروجها إليه ورفعه، وهناك أدلة بالنزول. كل هذا يدل على علوه سبحانه. ولهذا احفظ الدليل وهو القاهر فوق عباده، ها، لتعلم أن هذا دليل على علو الذات والصفات وهو القاهر فوق عباده. نعم.
قال أما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر على وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد وأنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. فأقرها وقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن نقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة
يعني لما قالوا بأن التوجه إلى السماء يقول لأنها ماذا؟ لأن السماء قبلة الدعاء، نقول كيف تفسرون بأن النبي وهو يقرر أن الله فوق العرش بإشارته حينما أشار إلى السماء اللهم فاشهد، هذا لم يكن دعاء، فبما تفسرون هذا؟ أنتم فسرتم رفع اليدين بماذا؟ لأن السماء قبلة الدعاء. طب بما تفسرون إشارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حينئذ. وأما الإجماع فقد
وهذا أقرب يكون العبد من ربه وهو ساجد ولم يكن قبل السماء، ولم يكن قبل السماء أقرب ما يكون عبد من ربه ساجد، ليس وهو متجه إلى السماء قبلة الدعاء، فكيف تكون السماء قبلة الدعاء وأقرب ما يكون عبد من ربه وهو غير متجه إلى السماء؟ نعم يا الله.
هلو.
يا رب لك الحمد. يا أخوان أنتم مستشعرين النعمة هذه ولا لا؟ مستشعرينها يا إخواني؟ لا تفكروا لا في دينار ولا في درهم، ولا أنت جعان ولا أنت شبعان، ولا أنت صحيح ولا أنت مريض، ولا أنت عقيم ولا أنت عندك ولد، لا تفكر في دنيا قط. احمد الله لقد فزت الفوز الأكبر لو صدقت وثبت، لو صدقت وثبت نعمة والله يا أخواني. يا الله نعمة. أنا ما أدري كيف أنا من أشعري، والله مغموم، والله مهموم، والله مكروب، وهو يرى جيوش الحق تجتمع عليه ولا مقاوم له، بس موظف عند الأشعار، موظف فكرة يريد أن يوصلها ولو بماذا. أما أنت لا، أنت عابد، أنت منشرح صدرك، أنت يزداد إيمانك بهذه الكلمات النيرات. الحمد لله الحمد لله. نعم.
قال وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على
شوف يا أخواني، شوف الهزيمة، يقولون شوف الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت إلى فوق عرشه بما بصفاته ليس بذاته. يعني ماذا تريد بقى؟ تريد نصا يقول بذاته وصفاته؟ لن نجد هذا، خلاص يكفي الرحمن على العرش، يكفي الإجماع فوق عرش لكم، ولا هذا الإجماع معنى أي فوق عرشه بمكانة لا مكان. ماذا تصنع بقى؟ ماذا تصنع؟ نعم.
وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة.
كلام أبي زرع وكلام هؤلاء العلماء في الحموي على العرش زي وهو معنى بعلمه، يعني بصفاته معنى برد بذلك العلم ثم هو على العرش مستوى. نعم.
قال ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمص على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء،
وليس على السنة إلا البلاغ، وليس عليه هداهم ولا فوق ذلك، ولست بالفاشل في دعوتك ولا بأن غير مقنع. النبي صلى الله عليه وسلم على رأس أبي طالب وهو يقول على ملة عبد المطالب، فليس بلازم أن يقتنع. فعلو الله تعالى بذاته وصفته من أبين الأشياء وظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. طيب نقف عند التنبيه الثالث ونكمل بعد المغرب إن شاء الله.